بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، إن الذي يلاحظ حال الأمة كما أقول دائما وأقدم في كل درس تقريبا، يجد بونا واسعا وشاسعا بين ما يقرأه وما يشاهده. فالذي يقرأه هو الإسلام، إن قرأ في القرآن والسنة بفهم الأصحاب والتابعين، وإن شاهد بالبصيرة، وإن شاهد الواقع من خلال السنن الربانية ففسره تفسيرا صحيحا، عندئذ يفزع الإنسان من البون الواسع جدا بين الإسلام وبين المسلمين، أو بين واقع المسلمين. وعندئذ تبدو أسئلة كثيرة لا إجابة لها إلا عند أولي العلم. ونحن بهذه الدروس التي نراجع فيها 200 سنة تقريبا الماضية في الدولة العثمانية أو الخلافة الإسلامية، وفي جناح المسلمين الآخر في مصر، عندما نراجع هذا التاريخ نتعرف عن الذي كان وعن السر الذي نحيا به الآن، والذي كان به هذا البون الرهيب بين الإسلام وبين واقع المسلمين. وفي جميع الأحوال علينا أن نذكر أنفسنا بقوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وأن نذكر أنفسنا بقوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فلا نستوحش بقلة السالكين، ولا نغتر بكثرة الهالكين وجمالهم وامتلاكهم للأموال والجاه والسلطان والنساء وأجهزة الإعلام وما إلى ذلك، لا نغتر بذلك. فالموت آت لا ريب فيه، والحساب آت لا ريب فيه، وكل منا علينا عليه أن ينظر في أمر نفسه، وهذه دروس دروس مساعدة حتى لا يفتن بهذا الدون الرهيب بين الإسلام وبين واقع المسلمين. فأخذنا جناح مصر عندما توقفنا عند عصر التنظيمات في الدولة العثمانية على عود إليه تفصيلا بإذن الله. فرجعنا إلى الجناح الآخر للأمة وهو في مصر، وقسمناه قسمين. القسم الأول هو الذي يمثله واحد من علماء الأزهر الجهابذة، وكيف أنه ضل وأضل، وكيف أنه تغرب وغرب، وهو الطهطاوي وخير الدين التونسي في تونس. وهذا يمثل الفترة الأولى الذين مهدوا لدخول العلمانية وسوغوا لحكم النظم الوضعية، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ومهدوا النفسية الإسلامية لقبول الشرائع الوضعية، شيء بشع رهيب. ثم القسم الثاني يتمثل أيضا في أناس انتسبوا إلى العلم وإلى الأزهر، فهو الثاني المسمى بالإمام، ودائما يسمونه بالإمام محمد عبده. وأستاذه طبعا هو جمال الدين الأفغاني أو المتأفغن، لأنه الأسد آبادي كما بيناه يقينا من كتاب ابن أخته، وذلك بالتوثيق. ولا نستطيع أن نذكر كل الأسانيد وكل الوثائق في خطب الجمعة، فإن أصعب ما يكون أن نقدم مثل هذه الدروس في خطبة الجمعة، لكن ماذا نفعل والناس لا يحضرون بهذا الكم إلا في الخطبة، فنحن نحاول والله المستعان. نذكر أيضا بما قلناه فيما قلناه فيما مضى، أن أعداءنا إذا أرادوا شيئا، إذا أرادوا أن يمرروا شيئا في أذهاننا وأن يدخلوا شيئا في روعنا وفي عقائدنا، فلا سبيل لهم أنجع من أن يجعلوا ذلك يمر على لسان واحد منا من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ويختارون هذه الشخصية ويفخمونها، والإعلام يتكرر عنهم ليل نهار إعلام، والإشادة بأسمائهم ونشر صورهم وأخبارهم وتسليط الأضواء عليهم حتى يصيروا في أذهان الناس شيئا كبيرا جدا لا يخطئ. فإذا تكلموا عن الجرجير مثلا، صار الجرجير مادة غالية جدا لأنه تكلم عنه العملاق الأستاذ فلان، وإذا تكلموا عن الفجل صار الفجل مادة غنية فيها الشفاء وفيها الغذاء لأن الأستاذ الفلاني تكلم فيها، وما هو بأستاذ ولا بإمام. ولكن أعداءنا من اليهود وأعوانهم هم الذين عينوه في أذهان الناس بتسلطهم على أجهزة الإعلام. هذه خطة اصطناع البطولات، كما اصطنعوا البطولة لأتاتورك، وسيأتي ذلك تفصيلا بإذن الله تعالى، وكما اصطنعوا البطولة لبن بلة في الجزائر، كله تخطيط رهيب. كما نفوا هذا المحمد عبده، من الذي كتب تقريرا للعفو عنه؟ الإنجليز، وهم الذين نفوه، وذلك فضحهم الله بمذكرات أو بكتاب كرومر مصر الحديث، هم الذين كتبوا ذلك ونشر ذلك بعد سنين. إذن هذه خطة الأعداء، يريدون أن يدخلوا في عقائدنا شيئا باطلا، أو يريدون، ودي أخطر ما احنا عرفنا الأسبوع الماضي، أن ثلاثة أمور يريدها الأعداء. أولا، تنشئة جيل من بيننا يقوم بالمهمة. هذا الجيل من أبناء الحكام والزعماء والوجهاء والأغنياء والأمراء، وده اللي هيشتغل علينا، وهو ده بقى اللي مسبب يسبب لنا السواد في بلاد المسلمين الآن. ليكولية فيكتوريا في الإسكندرية اللي أنشأها كرومر وشغالة وبتعمل، اللي تخرجوا منها لأنهم من أبناء الحكام والوجهاء والزعماء والأغنياء، تخرجت أجيال يكرهون الإسلام. المكر الثاني هو تطوير الإسلام نفسه، تطوير الإسلام، تطوير الإسلام. نعم، هي تطوير الإسلام مطاط، يعني فهم النصوص بطريقة أخرى، تقوية الضعيف، إدخال الغريب، وهكذا. لهم وسائل ولهم مكر، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فعند ذلك يتطور الإسلام من وجهة نظره، وتنشأ أجيال على أن هذا هو الإسلام، وما هو بإسلام؟ ولن يقولوا إنه إسلام متطور، ولكنهم سيقولون بلسان عالم ينفخون فيه ويصورونه بطلا، إماما عملاقا من أئمة وعمالقة المسلمين، الإمام محمد عبده، المجدد محمد عبده. يعملوا كده، دي شغلتهم، وأجهزة إعلامهم كفيلة بهذا. بعدين يغذونه بالمال وبجميع الأفكار وبما يريدون، وهم مسيطرون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فيأتي محمد عبده فلا يقول بتطوير، لأنه يعلم خطورة الكلمة وافتضاح الكلمة عند العلماء الراسخين، وإنما يقول بالاجتهاد، ويفتح باب الاجتهاد. وقلنا لابد من الاجتهاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لكن فرقا هائلا بين الاجتهاد الذي نريده والذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الاجتهاد الذي يريده محمد عبده، الذي يريده أعداء الإسلام، اللي هو التطوير والتغريب والتقريب بين الأديان وأخوة الأديان، يعني القضاء على الإسلام. ده فرق هائل جدا بين الأمرين. إذن هم يركزون على التطوير، مش هيسموه التطوير بقى، هيسموه إيه؟ الاجتهاد، ويفتحون باب الاجتهاد. ومن هنا لو عدتم الى فتاوى جمال الدين الافغاني، مسمى بالافغاني، والى المسمى بالامام محمد عبده، لو عدتم الى الفتاوى لوجدتم انهم توسعوا جدا في تحليل الربا، في تحليل السفور. يعني هذا الافغاني يقول والسفور عندنا لا حرج فيه إذا لم يؤدي إلى فجور، أو لا شيء فيه إذا لم يؤدي إلى فجور. البذرة الأولى وضعها الطهطاوي، هنا يأتي هذا المتأفغن فيقول السفور عندنا لا شيء فيه ما لم يؤدي إلى فجور. ثم يأتي محمد عبده ويأخذ هذه العبارة ليركز تركيزا رهيبا على مسألة تحرير المرأة، ثم يؤز تلميذه قاسم أمين ليضع كتابه تحرير المرأة، ثم بعد ذلك يضع قاسم أمين نفسه كتابا اسمه المرأة الجديدة، وهكذا وهكذا. يشوف على مدى 100 سنة وأكثر، والشرور تتنامى وتزداد، والسموم تتنامى وتزداد وتزرع وتترعرع في بلاد المسلمين، ونحن الآن نجني هذه الثمار. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثمار نكدة نعيشها ولا نعرف بداياتها، ولم نشهد جذورها، وكثير منا تصور أنها الإسلام وهو لا يدري أنها من عمل اليهود لتمزيق الإسلام والمسلمين. فهذا المجهود المتواضع الذي أقدمه لكم هو بيانا لهذا الدور. ايه اللي حصل بالضبط؟ جمال الدين الافغاني لو ظهر بحقيقته انه يؤمن بوحدة الوجود، بل انه وجودي لا يؤمن بوجود الاله اصلا، وأنه كان شيعيا من غلاة الشيعة الذين لا يؤمنون بالإسلام ولا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا يؤمنوا بالإله، ما صدقه أحد ولا كان في مشكلة. هو ماسوني عظيم وما عندهم عظيم، لكنه عندهم عظيم. وكذلك محمد عبد ضم الماسوني أيضا، فهؤلاء آلة في أيديهم. محمد عبد يلبس الإمامة وينضم إلى الأزهر شكل للإمام والأستاذ، ويشرح بالقرآن، وله حلقات وله دراسات وفقه وفتاوى، فظاهره أنه إمام، بل يدعو إلى الجامعة الإسلامية. يتخيل جمال الدين الأفغاني يدعو إلى الجامعة الإسلامية. الجامعة الإسلامية يعني إيه؟ يعني إلى الولاء على أساس الإسلام. هل هذا هو الذي يريده؟ كلا، بل مصطفى كامل هو الذي كان يدعو إلى ذلك. من أجل ذلك حاربه الأفغاني ومحمد عبده حربا رهيبة بالاشتراك مع كرومر. إنما الجامعة الإسلامية التي كان يريدها الأفغاني ومن بعد محمد عبده ما أرادوا بها إلا إنشاء رابطة أخرى ليواجهوا بها الرابطة العثمانية. نحن نعلم أن أكبر دولة في التاريخ هي الدولة العثمانية، الدولة الأولى في العالم إلى أن قامت الحرب الروسية اللي هي 1768 واستمر لغاية 1774. حرب رهيبة عاقب الله فيها المسلمين، ومع ذلك فقد دكوا أعناق الكافرين في روسيا، ولكن الله عاقبهم. ومن يقرأ تاريخ هذه الحرب يعجب أشد العجب، إنه قدر الله عز وجل. عندئذ صارت الدولة العثمانية هي الرابعة في العالم، ودخلت روسيا لتحل المرحلة الثالثة أو المرتبة الثالثة في العالم. انجلترا الأولى، فرنسا الثالثة، روسيا الرابعة، الدولة العثمانية الثالثة، الدولة العثمانية الرابعة بعد أن كانت الأولى. فلها قوة تخيف العالم كله، فيريدون أن يدمروا هذه الدولة. جمال الدين الأفغاني هذا ظل يتحرك في العالم كله على حساب مين؟ ما هو فيه استفهامات كثيرة جدا وأسئلة كثيرة لابد لها من إجابة، وحركات سريعة جدا من شرق العالم إلى غربه. بل استطاع أن يدخل هذا الشيعي المغالي الذي يؤمن بوحدة الوجود ثم تطور إلى لا إله، هذا الذي دخل الآستان عند السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، واعتبره من العلماء الأفذاذ الأشاوس، واعتبره من المجاهدين، إلى أن كشف الله أمره وفضح ستره. وعندئذ أتعلمون كيف نجا من السلطان عبد الحميد؟ كيف خرج هذا الأفغاني من الآستانة؟ خرج عن طريق السفير الإنجليزي في الآستانة. فمن هو إذن؟ حاله معلوم جدا. عندما كشفه السلطان عبد الحميد وأراد أن يعاقبه وأن يحجب شره عن المسلمين، إنما هو ماسوني بفعل الماسونية وأداة في يد الماسوني. إيه الماسونية؟ حكومة عالمية قوية خفية سرية تحرك أنظمة ظاهرة أمام الناس كما تريد هي، والأنظمة لا تعلم أهداف الحكومة السرية إلا بالتي أو بالمدى الذي تريده الحكومة السرية أن يعرفه الناس. شيء بشع جدا. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وإذا فتصوير جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده بهذا الأسلوب، طبعا محمد عبده اسمها مدرسة محمد عبده، جاء بعده بعد ما مات 1905 حزب الأمة الموالي لكرومر للإنجليز اللي فيه أستاذ الجيل، ولسه حتى الآن خونة عادين يقول لك أستاذ الجيل، مع أنه كان مع الإنجليز في يعني قلبا وقالبا موالاة كاملة للإنجليز وعداء كامل للإسلام، يقول لك أستاذ الجيل. ما هو مدرسة تابعة لمحمد عبده. سعد زغلول، فتح زغلول، احمد لطف السيد، قاسم امين، كل دي اسمها مدرسة محمد عبد، هو اللي انشأها. جاب دي منين؟ هو واخدها من اللوماسوني ايضا. ازاي؟ بس مداري ظاهره انه من علماء الازهر، وانه من كشفه علماء صادقون من علماء الازهر، مع ان صوفية كانت في هؤلاء العلماء، انهم هم دول اللي كشفوه. يعني الذين كشفوه علماء من الازهر وفيهم صوفية، لكن الوثائق والمستندات التي بين ايدي الناس الان لا بد من معرفتها. ليه؟ لان الذي تعيشه الان لما يجي لك مثلا في التأمين على الحياة، يروح جايب لك فتوى من المفتي محمد عبده، تخيل شركات تأمين الحياة يدور مندوبهم بين الشركات وبين دواوين الحكومة والقطاع العام، ويحاول ان يضم الجميع الى التأمين على الحياة، وهذا محرم، فيقول لك الفتوى لمحمد عبده، كلام ظاهره بينطلي على الجاهلين او على الغير دارسين. انظر اي مصيبة تلاقي محمد عبده شغال لانه ماسوني، انما شكله انه شيخ. يقول لك الامام، بل الشيخ رشيد رضا، وانا ظني به انه مفتون به ولا يعرف حقيقته، شيء بشع جدا جدا الذي حدث. يعني انا لست الاب صدر الشيخ رشيد، انما هو صنف كتابا اسمه تاريخ الاستاذ الامام، يعني تاريخ محمد عبده، كتب فيه كلاما كان عليه ان يكفر بمحمد عبده. شيء عجيب والله العظيم، ايه اللي بيحصل ده؟ طيب عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. فانا بعرفك من دول، لان مدرستهم هي اللي بتحكم العالم الاسلامي الان على الاقل في مصر. فبعرفك الناس دول يبقوا ايه، لاننا الان كصحوة اسلامية وكناشئة اسلامية ينظر الينا على اننا ارهابيون متزمتون سوداوي المزاج وما الى ذلك. ليه؟ لاننا نريد ان نعيد الناس الى الاسلام الحق. هم عندهم اسلام متطور، هو مش اسلام، هم فاكرينه اسلام، ده اسلام جمال الدين الافغاني اللي بيقولش بوجود الله اصلا، ولا محمد عبده مدرسته يقفين مع الانجليز بكل قوة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني شوف كتلخيص لمسألة محمد عبده، في أسئلة، شوف في رسالة كتاب عظيم جدا معي كله عن جمال الدين الأفغاني، كل هذا الكتاب، ويجيب لك وثائق وتواريخ. يعني يقول بعض الناس لماذا تضيع أوقاتنا بمثل هؤلاء الناس، ولماذا مثلا تنكد عيشنا بهذه السيرة؟ أقول لأنك تعيش سيرتهم، لأن مدرستهم وفكرهم هو الذي يحكمك الآن، بل لأن فكرهم هو الذي ينشر على أنه الإسلام. تعدد الزوجات ده، كان في حد يتكلم عن تعدد الزوجات؟ كان في امرأة تعترض على تعدد الزوجات، ده حكم الملك، تبقى خرجت عن الملة وما كانتش تقدر. النجاه لإيه؟ العلم ميسور، الذي حكم وقال مثنى وثلاثة ورباع هو الملك الحكم الحق سبحانه وتعالى وعز وجل. عجبك ولا مش عجبك؟ لغاية لما جالهم الأصغار ده محمد عبده، والمسألة ابتدت بقى إيه؟ كأنه تنصير المجتمع المسلم، تحريم الطلاق وتحريم التعدد، تقول لك إلا بأسباب. من وقع في مثل هذا؟ عمالقة الشيخ سيد قطب مثلا. يعني شوف تصور، قرأ للناس دول ولم يعرف حقيقة بعضهم عندما كتب عن تعدد الزوجات، فقال لابد من سبب. يعني إنسان يكون تزوج امرأة مريضة أو لا تحصنه أو عنده فحولة أو من الكلام ده؟ جبت الكلام ده من ايه؟ محمد عبده. ايه ده؟ ما هو شيء رهيب. من الذي تأثر به؟ شهيد العصر. المسألة خطر ولا لا؟ اذا فلابد من معرفة هؤلاء، دي التعابين والحياة اللي سمتنا كلنا، سمي الجيل كله لان عايشين فيه. فما تستطيلش الوقت الذي نقضيه في المعرفة عن هؤلاء هي المسألة متعبة جدا بالنسبة لنا. لما انت بالنسبة لك متعبة في ايه؟ ما انت ما بتعد خطب تخرج منها بلا شيء. فقول الحمد لله. تعالى كده مراجعة سريعة للأفغاني. مراجعة سريعة. هو طبعا ماسوني. كان ماسوني ماسوني ما فيش كلام. وده له كلام طويل ووثائق كثيرة جدا في إثبات أنه ماسوني. وكان أسهل شيء اتهام الأزهر بالجمود. طب يتهم الأزهر بالجمود ليه؟ محمد عبده كذلك. عشان هو بقى إيه؟ يبقى متطور. يبقى مجتهد مجدد. أهو لا يريد الاجتهاد الشرعي المطلوب الذي يحبه الله عز وجل. لا لا يريد هذا. وإنما يريد التطوير أي التغريب أي التقريب بين المسلمين والكافرين أي القضاء على الإسلام والمسلمين. ها؟ عايز تخلي نيته حسنة؟ ماشي. قول يريد القوة للمسلمين. بس بطريق ايه؟ ان هنبقى متغربين ومتفرنجين. ده صح ده؟ من كان يريد العزة فان العزة لله جميعا. خلاص. قول فصل. عندما نأخذ هذه النبذ او المختصرات عن جمال الدين الافغاني انه كان حيثما حل يؤسس الجمعيات السرية وينشرها. لازم تقول سؤال ليه جمعيات سرية؟ في عالم مسلم بيعمل جمعيات سرية؟ وبعدين انشأ الحزب الوطني الحر في مصر عشان يحارب بيه مصطفى كامل والاشراف اللي كانوا معاه. لانهم كان بيقولوا وطنية اي نعم اي نعم بس جامعة اسلامية فين؟ في الاستانة في الخلافة الاسلامية في الدولة العثمانية. كان يقولوا كده ابطال. يعنون بالوطنية ايه؟ استعمال قوة مصر في الوقوف مع المسلمين في الدولة الاسلامية في الخلافة الاسلامية في الدولة العثمانية على كل اخطائها مع التناصح. انما دول عايزين حاجة تانية خالص. لهم مقارب اخرى. فانشأ الحزب الوطني الحر في مصر وانشأ جمعية مصر الفتاة وصحيفة مصر الفتاة اغلب شبابها من اليهود. فمن جمال الدين الافغاني اذن؟ اللي شغال مع اليهود ده. دي بقى تحتاج الى شك بعد ذلك في انه ماسوني رهيب. انشأ جمعية العروة الوثقى في الهند. ايه اللي وداه الهند؟ وجيه مصر ازاي وعلى حساب مين؟ وبعدين تجد اثارا ضخمة لهذه الجمعية اللي هي العروة الوثقى فين؟ في الشام ومصر والسودان. شيء عجيب جدا. الصحيفة الناطقة بجمعية العروة الوثقة دي صحيفة اسمها العروة الوثقة فين؟ في باريس. ايه ده؟ ده ولا ميزانية الدولة تغطي على المصاريف دي. هو دي الماسونية اللي بتدعمها اليهود واللي خططت لها اليهود واللي موجودة في بروتوكولات حكماء صهيون وليسوا حكماء. فالصحيفة الناطقة باسمها اسمها العروة الوثقة في باريس بالاشتراك مع محمد عبده. شيء عجيب. من اعضاء ايضا الجمال في العروة الوثقة عبد القادر الجزائري ومن اختار من ابنائه ورجاله. انشأ محفلا ماسونيا تابعا للشرط الفرنسي. تخيل ده يبقى عالم ده يبقى عالم مسلم ينشئ محفلا ماسونيا اللي هو بيشتغل مع اليهود تابعا للشرط الفرنسي ضم اليه عددا كبيرا من اصحاب النفوذ في مصر بمساعدة رياض باشا رئيس الوزراء حينئذ. حاجة فكر الافغاني في قتل الخديوي اسماعيل كما قلت في الدرس الماضي بالاتفاق مع محمد عبد لانه ضم توفيق الى المحفل الماسوني واتفق مع توفيق على نظام الحكم اللي هيكون بعد اسماعيل برغم الخيبة الكبرى التي جاء بها اسماعيل. انما محمد عبده عايز يضرب الضربة الكبرى ويقضي على الاسلام قضاء مبرما لا رجعة له ابدا بعدها. اراد ذلك. قال لك نقتل الخديوي اسماعيل عشان نتفق مع ابنه وقد اتفق معه فعلا لكن الله قدر امرا اخر. واشترك مع نوبار مسمى بنوبار باشا خائن كلب، اشترك مع نوبار ومسمين شارع باسمه شارع منحوس، واشترك مع نوبار في السعي لعزل خديو اسماعيل، في السعي لعزل اسماعيل، تخيل. طيب يبقى ده عالم وازهر. اسئلة، شوف انا لابد ان اسأل هذه الاسئلة. اولا، هذا التنقل السريع الذي لا يفتر، تنقل عجيب جدا بين بلاد العالم، طب يصرف عليه منين؟ ده عمال رايح انجلترا وروسيا مصر تونس الهند الشام على كل بلاد العالم وشغال، بل امريكا ايضا في احدى الرحلات. طب ازاي؟ يبقى لابد ان طريقة الانفاق منين؟ السؤال يحتاج الى اجابة، لا يكون الا من الماسونية وحكومة الماسون بمعرفة اليهود. السؤال الثاني، ازياء مختلفة يلبسها لكل بلد، مع العرب يلبس العقل واللبس العربي، مع الخواجات لبس الجرافطة والبتاع والبدلة والجاكيت على احدث الموضة، مع الشيوخ لبس العمامة، مع الشيعة لبس زيهم بالضبط، اكثر من 20 زي رسمي يظهر. بهال العالم الاسلامي يتقلب بكل هذه التقلبات، الا يعلم الزي الذي نص عليه الاسلام او الذي رغب فيه الاسلام ورغب فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ اذا يبقى عالم ده ازاي؟ ده سؤال مطلوب له اجابة. السؤال الثالث، ما علاقته ببلنت؟ الرجل ايه بلنت ده؟ رجل انجليزي الذي يتنقل بين مضارب الاعراب في مصر وسوريا يدعو المصريين الى الثورة العرابية، تخيل، وبعدين يقبضوا عليها. ده مكر رهيب، الرجل هو بلنت ده، ويروح سوريا ويعمل اعمال عجيبة جدا وتخطيط سري، كل ده بفعل اعداء وبمكر الاعداء. ما علاقته؟ اتعلمون انه كان ضيفا عليه في انجلترا؟ يعني هو مسافر في الطريق، قال تلميذي محمد عبده وكان يا بورسعيد بقول له ابعت لي الرسالة في انجلترا على عنوان المستر بلنت، عادي خالص قاعد معاه كأنه اخوه. يبقى ده عالم ازهر. كل دي اسئلة تحتاج الى اجابة. انا لله وانا اليه راجعون. كان يدعو العرب الى انشاء دولة عربية حليفة الانجلترا، ده المستر بلنت. تصاحبه ازاي؟ معايز دولة عربية عشان تقاتل الدولة العثمانية والخلافة الاسلامية، وبالتالي مش في اسلام وتنتهي القصة الاسلامية. كان لسه الدولة الاسلامية مجتمعة في الدولة العثمانية ولسه فيها شيء يهاب جانبها فيريدون القضاء عليها. السؤال الرابع، فيما كانت صلته بانجلترا، كيف يلجأ الى سفراء انجلترا، الى سفير انجلترا اللي كما قلت ليساعده في الخروج من تركيا والابتعاد عن السلطان عبد الحميد الثاني لينجو من غضبه عندما اكتشف امره؟ السؤال الخامس، الخليط من اليهود والنصارى الذين يجتمعون حوله في مجالسه، ما جلس مجلسا الا ويجتمع حوله من خليط من اليهود والنصارى، وايه وصداقة ومودة قلبية. والله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، اولئك حزب الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. يبقى مسألة الولاء والبراء. وكان صوته اعلى الاصوات في الدعوة الى الجامعة الاسلامية، بس يريد بها ايه؟ يريد بها شيء تاني خالص، القضاء على الجامعة الاسلامية بتاع مصطفى كامل اللي هي تجاه الدولة العثمانية او الخلافة الاسلامية. عايز اي ويقول لك تبقى فين؟ تبقى في ايران، جامعة الاسلامية في ايران، وفي التنديد بفساد المجتمع الاسلامي. طب عايزين الاصلاح، الاصلاح يعني ايه؟ الغي الاسلام. ده هو ده فحوى خطابي. والدعوة إلى إصلاحه. ثم سليم نقاش. من سليم نقاش ده؟ واحد من أقرب أصدقاء الأفغاني هذا، خرج كتابه المشهور مصر للمصريين. مصر للمصريين، وده كان نصراني من نصارى الشام. عمل كتاب، عمله امتى؟ ومحمد عبد ما يقول الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية، وده صديق الحيم كأنه أخوه، كأنه أخوه، لما طلع كتاب مصر المصري في الجامعة الإسلامية بقى فضده تماما مصر المصريين. إذا لا يريد محمد جمال الدين الأفغاني من الجامعة الإسلامية إلا تشتيت الدول الإسلامية ليقضي عليها قضاء كاملا، عايز بس قوة تجاه الدولة العثمانية والخلافة الإسلامية في تركيا برغم ما عليها من مآخذ ومن ملاحظات. سبحان الله العظيم، لما مات من اللي كان قاعد جنبه؟ مين اللي كان قاعد جنب جمال الدين الأفغاني لما مات؟ اتنين اللي كانوا حاضرين الجنازة بتاعته، اثنان من النصارى هم فقط الذين كانوا يحضرون، اللي هو اسمه جورجي كينجي، والتاني هارون طبيبه الخاص يهودي، طبيب جمال الدين الأفغاني يهودي اسمه هارون. من اللي حضر وفاء موته؟ هارون ده وجورجي كينجي ده برضو نصيب يهودي ونصراني، هم اللي حاضرين. ده عالم مسلم ودي نهايته، وده اللي ما افكاره التي تحكم المسلمين الان، وده الاسلام المتطور. انا لله وانا اليه راجعون. شيء عجيب. الافغاني اذا ذكر في مجلسه اللي هو سليم النقاش هذا، ده لما مات يعني يقول لك اظهر الحزن وقال انا لله وانا اليه راجعون. تخيل جمال الافغان ذكر واحد من النصارى اللي قاعدين يكيدون الاسلام كيدا، فلما ذكر في مجلسه قال وعلم انه مات حزن حزنا شديدا وقال انا لله وانا اليه راجعون. مصيبة كبيرة قوي ان واحد من اعداء الاسلام مات. يبقى مين هذا؟ طبعا انا بقول لك كلام بسيط جدا، اسئلة سريعة، نقول لك دي رسالة كاملة، كتاب كامل مصنف فيه. السؤال السابع، حين دخل مصر كان ينتسب للمحفل الماسوني الاسكتلندي ثم اختلف معه فتحول الى المحفل الفرنسي، فتحول الى المحفل الفرنسي. خذ ايضا بعضا من ملخص من الملخصات التي لخصها بعض الكتاب عن دعوته حتى ننتقل الى تلميذه الاكثر محمد عبد. دعوته الى التفرنج والتغريب باسم التجديد، باسم التجديد، وهذه من اهداف الماسونية، ودي لها فعلا دعوة حقيقية ليست مفتراة عليه. اثنين، دعوته الى التحرر والانطلاق، الى التحرر والانطلاق من كل قيم، ودي واحدة من شعارات الماسونية، حرية، اخاء، مساواة. ولا ننسى يا اخوتاه ان كلمة الحرية، ولما تقرأ عن اي مصنف من مصنفات اعدائنا يقول لك ده واحد من الاحرار. يعني من الاحرار؟ يعني الذين تحرروا من الاسلام ومن شريعة الاسلام ومن قيود الاسلام، ادي معنى الحرية. ما فيش حرية الا كده عندهم. فجمال الافغاني كان عندهم من الاحرار. وستقرأ وستسمع العزاء الذي قيل فيه انه من اعظم الاحرار اي من الاسلام، لانه ماسوني رهيب والوثائق شديدة جدا. ثلاثة، دعوته الى الاتحاد الفيدرالي المسمى بالجامعة الاسلامية، انما كان قصده بها الانفصال عن الدولة العثمانية حتى تضعف وتنهار. اربعة، دعوته الى توحيد الاديان وخاصة من الاسلام والنصرانية. والاسلام في حاجة اسمها توحيد الاديان؟ الاسلام في ان الدين عند الله الاسلام، الإسلام فيه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، السورة. لما توحيد الأديان وخاصة من الإسلام والنصرانية، والكلام ده الدعوة دي كانت من صنع اليهود، وظاهرها إيجاد الأخوة بين الأديان. ونحن نعلم أن اليهود لن يتخلوا عن دينهم، ونعلم أن النصارى لن ولا يريدون أن يتخلوا عن دينهم، ولكنهم كلهم يريدون للمسلمين هم أن يتخلوا عن دينهم، وده من شعارات الماسونية. خمس، دعواه في وحدة الشرق، دي مرتبطة بالدعوة إلى وحدة الأديان وتقاربها. ستة، دعوته إلى القومية اللي غايتها تفريق الأمة الإسلامية. يعني إيه؟ القومية الطورانية، قومية المصرية، قومية الأشورية، قومية البابلية، قومية الفينيقية، القومية اليمنية. دعوته إلى القومية غايتها تفريق الأمة الإسلامية إلى أمم، يهود صرف ماسوني، إلى أمم تقوم على العصبة الجاهلية وهي من صنع اليهود والماسونية من وراء ذلك. سبعة، دعوته إلى الاشتراكية إحدى مقاصد الصهيونية العالمية، وقد ورد ذكرها في بروتوكولات حكماء صهيون. شيء عجيب والله. هذه يعني مختصرات من في أضيق ما يكون عن هذا المسمى بجمال الدين الأفغاني، وهناك أيضا مختصرات عن محمد عبد. لو أخذنا بعض الشهادات، قليل من الشهادات، لأعداء أو مش لأعداء، لخصوم جماعة، هسأقول لك يعني أنت اللي كشفت جمال الأفغاني، لا أدي علماءه في عصره، علماء موجودين في عصره، أدي واحد هو من شيوخ الإسلام أبو الهدى الصياد، وده كان هناك من العلماء في الدولة العثمانية. هذا رجل في خطاب كتبه إلى رشيد رضا سنة 1892 فيقول إنه مارق من الدين، يقول على الأفغاني إنه مارق من الدين كما مرق السهم من الرمي. ويقول تلميذه أديب إسحاق في ترجمته، تلميذ الأفغاني يعني، إنه أحس يميل للتصوف في بدء حياته على الأفغاني، فانقطع حينا بمنزله يطلب الخلوة لكشف الطريقة وإدراك الحقيقة، ثم خرج من خلوته مستقر الرأي على حكم العقل وأصول الفلسفة القياسية. اسمع بقى، وصفه سليم العنحوري، وده أحد نصراني من الصحفيين الكبار جدا من صحافيين الشام، والجماعة الصحفية بتوع الشام دول كان لهم تاريخ أسود في مصر هنا، فده واحد منهم ومن الأصدقاء المقربين جدا للأفغان أو المتأفغن. وصفه سليم العنحوري حين ترجم له في شرح ديوان سحر هاروت، فقال إنه سافر إلى الهند على الأفغان يعني، وهناك أخذ من علماء البراهيمة والإسلام أجل العلوم، واحد نصران أهو صحف يقول لك أجل العلوم الشرقية والتاريخ، يبقى ضد الإسلام، وتبحر في لغة السانسكريت أم لغات الشرق، وبرز في علم الأديان حتى أفضى به ذلك إلى الإلحاد والقول بقدمية العالم. ده من اللي بيعترف بهذا؟ ده سليم العنحوري. أفضى يعني، شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى بقدراته كشف، بقدراته أجرى تلك الحقيقة على لسان هذا، وما كانش عايز يكشفه أبدا. وزي يقول لك دي جات في غير أولها لما عاتبه محمد عبد في ذلك. شوف، حتى أفضى به ذلك إلى الإلحاد والقول بقدمية العالم، يعني فيش إله، زاعما أن الجراثيم الحيوية المنتشرة في الفضاء هي المكونة بترق وتحوير، ده داروين بقى، طبيعيين ما نراه من الأجرام التي تشغل، ده ماسون يهودي، التي تشغل الفضاء وبتجاذبها الجو ويتجاذبها الجو، وأن القول بوجود محرك أول حكيم وهم، يعني القول بوجود إله رب العالمين يعني وهم، نشأ من ترقي الإنسان في تنظيم المعبود على حسب ترقيه في المعقولات. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ده في كتاب تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ رشيد رضا. وقالت صحيفة المقطم، ودي طبعا صحيفة نصرانية، وصاحبها ده اسمه مش عارف اسمه بشر ايه ولا اسم، ده برضه نصراني كبير قوي، في نعيه انه كان منارة للحرية والعرفان على محالمين، على جمال افغاني، منارة للحرية. ايه الحرية؟ من الاسلام يعني، في كل مكان احتله فقد الشرق فيه عالما. يا سلام، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتها. ولك فقد الشرق فيه عالما يهتدى بعلمه وركنا يعتمد عليه وداعي الحرية يقتدى به في الدعوة إليها. وختمت الصحيفة النعي بقولها فنعزي جميع أنصار الحرية ومحب العلوم والفضائل عن فقده، عن فقده. نعرفنا كلمات الحرية دي والأحرار دي مجرد كلمات اصطلاحية يراد بها إطلاق الفكر من كل قيد ومن العقائد الدينية على وجه الخصوص. طبعا اتهم هو بوحدة الوجود، من الذي وصفه بذلك؟ رشيد رضا. في كتابي هذا تاريخ الأستاذ الإمام وعلى ذلك أدلة. إنما شوف من الأدلة الظاهرة الذي أنا يعني هستعجل في قراءته، أظهر منها في الدلالة على ذلك كتاب محمد عبده الذي بعث به إلى جمال الدين الأفغاني من بيروت سنة 1800 هجري أو 1882 ميلادي، يعني الإنجليز كانوا داخلين مصر. خلي بالك بدأه بقوله بيقول إيه ده محمد عبده بقى، قل ليتني كنت أعلم ماذا أكتب إليك وأنت تعلم ما في نفسي. يقول لجمال الدين الأفغاني ما هو حدث الوجود بقى هو أدي العامل عالم أزهر، بقول لك مكثت 10 سنوات أغسل زبالة الأزهر ووسخ الأزهر الذي كان في رأسي. وبعدين ابتديت أفكر ده محمد عبد بيقول كده عشان يحارب الأزهر وأي إسلام متبقي، هو ده مسألة كلها تخطيط يهودي. ليتني كنت أعلم ماذا أكتب إليك وأنت تعلم ما في نفسي كما تعلم ما في نفسك. سبحان الله العظيم، صنعتنا بيديك والأفغاني كده، وأفضت على موادنا صورها الكمالية وأنشأتنا في أحسن تقويم، فبك عرفنا أنفسنا. ده مسجل، ده وثائق يعني. فبك عرفنا أنفسنا وبك عرفناك وبك عرفنا العالم أجمعين، فعلمك بنا كما لا يخفاك علم من طريق الموجب، وهو علمك بذاتك وثقتك بقدرتك وإرادتك، فعنك صدرنا وإليك إليك المآب. لا يحتاج إلى شيخ محمد عبد، ده مسجل، ما تقولوش بقى جبت من ده وثائق بخط يده، بخط يده كما سترى. وفيه يقول في نفس الكتاب ده جواب ده اللي كاتبه مخاطب الأفغاني أيضا، بقول له إيه؟ فصورتك الظاهرة تجلت في قوى خيالية وامتد سلطانها على حسي المشترك، وهي رسم الشهامة وشبح الحكمة وهيكل الكمال، فإليها ردان جميع محسوساتي، وفيها فنيت مجامع شهوداتي، وروح حكمتك التي أحييت بها مواتنا وأنرت بها عقولنا ولطفت بها نفوسنا، بل التي بطنت بها فينا فظهرت في أشخاصنا، فكنا أعدادك وأنت الواحد وغيبك وأنت الشاهد، ورسمك الفوتوغرافية الذي أقمته في صلاتي رقيبا على ما أقدم من أعمالي ومسيطرا علي في أحوالي، وما تحركت حركة ولا تكلمت كلمة ولا مضيت إلى غاية ولا انثنيت عن نهاية حتى تطابق في عملي أحكام أرواحك وهي 3، فمضيت على حكمها سعيا في الخير وإعلاء لكلمة الحق وتأييدا لشوكة الحكمة وسلطان الفضيلة، ولست في ذلك إلا آلة لتنفيذ الرأي المثلث ده الماسونية بقى، وما لي من إرادة حتى ينقلب مربعا. رموز بقى وإشارات الماسونية. محمد عبد دم خط يده ومصور. وفي هذا الكتاب يقول فإني على بينة من أمر مولاي، هو نفسه محمد عبد بيقوله. اسمع بقى الكلام ده، وإن كان في قوة بيانه ما يشكك الملائكة في معبودهم. تخيل ده عالم، ده ما يشكك الملائكة في معبودهم والأنبياء في وحيهم، ده مسلم خلي بالك. وفيه يطلب نسخة من رسم، عايز الصورة، ده الصور محرمة اللي ذكرت ضرورة. وفيه يطلب نسخة من رسم فوتوغرافي حديث، فيقول اسمع، بيقول لهذا الأفغاني يقول ونستسمح من كربه الواسع أن يمن علينا بأمرين، أحدهما إرسال رسمه الفوتوغرافي الجديد صورة حديثة يعني، فإن هذا الخادم اللي هو أبو تراب كان عنده نسختان من الفوتوغرافية، الأولى إحداهما أخذها أعوان الضبطي مباحث يعني من بيتي عندما أودعت السجن، كما أخذوا كتاب الماسون، كان عنده كتاب ماسون أهو بخط مولاي المعظم، والتاني استجدانيها سعد فند زغلول، كلهم شيء واحد، وده علمان كبير، وهم من خواص محسوبيكم، ولشفقتي عليه يا سلام تركتها له اياما، الصورة يعني ليعيش اعواما، تركتها له اياما ليعيش اعواما. إنا لله وإنا إليه راجعون. ده نقلا عن وثيقة مصارة بخط محمد عبد في كتاب مجموعة أسناد ومدارك جاب نجدة دربارة جمال الدين مشهور به أفغاني، الذي نشرته جامعة طهران تحت رقم 841، والمحتوي على الوثائق التي عثر عليها عند جمال الدين أفغاني بعد موته يعني. وفي أسفلها توقيع باسم قادمكم محمد عبده. وقد نشر رشيد رضا هذه الرسالة في كتابه تاريخ الأستاذ الإمام، وقدم لها بقوله: ومن كتاب الله إلى السيد جمال الدين عقب النفي من مصر إلى بيروت، ومحمد عبد يعني، وهو أغرب كتبه، زعلان محمد عبده، بل هو الشاذ فيما وصف به أستاذه السيد، لأقول اللي اتكشف به يعني، مما يشبه كلام صوفية الحقائق والقائلين بوحدة الوجود. يعني الشيخ رشيد رضا بيشهد على الامام محمد عبده انه بوحدة الوجود هو الافغاني، وفعلا كانوا كده، التي كان ينكرها عليهم بالمعنى المشهور عنهم، وفيه من الاغراق والغلو في السيد ما يستغرب صدوره عنه. لا تستغرب يا شيخ رشيد، انت بس كنت مخدوعا به. وان كان من قبيل الشعريات وكذا ما وصف به نفسه بالتبع لاستاذه من الدعوة التي لم تعهد منه البتة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كلام كثير جدا. لما تقرأ مثلا إبراهيم اللقاني، وده كان زين محمد عبده، ما تقرأ عنه كلمات إيه تقول إيه ده؟ كان بيعلمهم إيه؟ فعلا رهيب يعني، وحدة الوجود. إيه وحدة الوجود دي؟ يعني الشمس هي الله، والقمر هو الله، والأرض هو الله، وأنت الله، والعمود ده هو الله، الله في كل مكان، كل حد هو الله سبحانه. خلاص انسى بقى حكايه الاله دي والشريعه والاسلام والرسل والكلام ده. اهو دي القضيه وحده الوجود، فكما دي عقيدتهم. لو انت تقرا بس، انا لا اريد ان اطيل، لان كما قلت من اصعب ما يكون تقديم مثل هذه الدروس في الخطبه. شوف بقى حسن افندي فهمي. مين حسن افندي فهمي؟ شيخ الاسلام. فين؟ كان بيسموا علماء الاسلام في تركيا بالشيخ الاسلام، ولا شيخ الاسلام حسن افندي فهمي. طبعا في مصطلحات اللي هي الاراء السائده في هذه الرسائل اللي الدكتور محمد حسين يعلق، والتي قدر مشترك بين الاستاذ وتلاميذه، من مثل كلام الافغاني يقول لك جامعه الكون وملكوت وحدانيه الهيئه. ايه تعرف الكلام ده ولا انا عارفه؟ انما اللي الافغاني بيستعمله متشخصات الطبيعه. يعني ايه الكلام ده؟ يقول لك وكلام الملحي عن روح الطبيعه، وغلو محمد عبده في وصف الافغاني بما لا يوصف به الا الخالق جل شأنه، وجرأته على الملائكة والانبياء، كل ذلك لا يكشف عن عقيدة سليمة او اسلام صحيح. يعني الرجل مصنف ماشي قوي بالراحة غير جريء يعني. لما قرأت انا رسالة طويلة جدا، كتاب طويل جدا معي اهو بالحجم الكبير عن الافغاني والوثائق، قلت لا بقى خلاص، ده المسألة منتهية، ونحن نعيش هذه العصور النكدة بهذه الافكار السامة. شوف بقى شيخ الاسلام اللي هو حسن افندي في الدولة العثمانية حكى عن الافغان حين كان في زياراته الاولى للاستانة تركيا انه جعل النبوة صنعة. شوف تخيل الكلام ده ازاي، وسوى بينه وبين الفلسفة، اذا مفيش رسالات بقى، وامر الوعاظ في المساجد ان يهاجموه ويفندوا قوله، وانتهى الامر باجلائه عن الاستانة في زيارته الاولى لها وسافره الى مصر. ده برضه في تاريخ الاستاذ الامام. طب الازهر عمل معاه ايه؟ لما تصدى الافغاني في القاهره للتدريس في الازهر هاجمه علماؤه، وكان الشيخ عليش، وده كان من المغرب، عالم من علماء الاسلام المخلصين في صوفيه، بس غير الصوفيه الموجوده الان، في اخطاء انما مش بالوضوح بتاع الافغاني ده، ولا يعني في سكه ثانيه خالص، اخطاء دي اخطاء قد يعذر فيها بجهله. ولما تصدى الافغاني في القاهره للتدريس في الازهر هاجمه علماؤه، وكان الشيخ عليش هو عالم من علماء الازهر مغربي الاصل مشهور بتدينه وشدة غيرته على الاسلام، اعنفهم في ذلك، فكان يروغ بعكازه على جمال الدين المتأفغ هذا وتلاميذه في صحن الازهر حتى انقطع عنه، واصبح يجتمع بتلاميذه في بيته او في قهوة البسطة او في قهوة البسطة. شيء عجيب جدا والله العظيم. انا اقول لك باختصر الكلام اختصارا يعني، واظن الذي ذكرته يكفي عن المسمى بجمال الدين الافغاني. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد. أيها الإخوة الأعزاء، يعني اختصرنا الكلام عن جمال الدين الأفغاني لأن الكلام عنه كثير جدا جدا ولا ينتهي، إنما الأدلة التي ذكرتها تكفي عن معرفة حقيقته وأنه ماسوني، والأسئلة التي سألناها عنه كل الأجوبة تؤكد إلى أنه كان ماسونيا وأن الله خلقه بقدره عقوبة للمسلمين. عقوبة الصحدي اللي تربونا سايبه ليه؟ واحد نايم بقى قوي، نايم يغط في نوم العميق، وده ربنا سايب الناس دي ليه؟ سايبهم ليه؟ طب ربنا خلقهم من اجل هذا، خصوصا من اجل هذا. طب ربنا لماذا خلق ابليس؟ ها؟ ولماذا خلق فرعون؟ ولماذا خلق الشياطين، شياطين الجن والانس؟ والله في خلقه شؤون ليظهر عبد الله، يعني نتكلم عن حكمة خلق المجرمين الان. طب اسمع، هو طبعا عقوبة للمسلمين، يعني جمال الدين الافغاني ده ليه عقوبة للمسلمين، يستاهلوا. ليه؟ غيبت الشريعة والناس سكتي. ده الكلام ده ما حتى من قبل الافغاني، من يام الطهطاوي محمد عبده شرس وقتل العلماء والناس بيتفرجوا ساكتين. طب خد بقى، ومن ساعتها واحنا بناخد لغاية لما جات الصحة الاسلامية فشفت الابتلاء، وطبعا ده ابتلاء لرفع الدرجات، والسابقون السابقون. نسأل الله عز وجل ان يجعل جميع ابناء الصحوة الذين يحملون العبء الاكبر من الدعوة ان نجعلهم من السابقين. يا شوف، لكي تعلم حجم الخطر اقرأ مثلا، يعني اثناء قراءتي في المصحف في سورة المجادلة عن حكم الظهار، واحد يقول امرأتي انت عليك ظهر امي، مسألة بسيطة خالص، انت علي كظهر امي، فيها حاجة لي؟ واحد غضب فقال امرأتي كلمة، تكون بقى العقوبة ايه؟ شوف، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدناهم وانهم ليقولون، شوف غضب الله، منكرا من القول وزورا، وان الله لعفو غفور والا لكان دمركم. شوف خلي بالك، وان الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال فيها كفارة، لا حدود هنا بقى، تتكلم تضرب بلسانك زي الفرقل، بس في حدود. ايه الحدود؟ ما تقولش لزوجتك كده، هي عندك بتشتغل ايه بالضبط زوجتك دي؟ كانت تقول لها انت عليك ظهر امي، طب ادفع الثمن بقى. خلي بالك، ايه الحدود؟ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتمس ذلكم يوعظوا به، من قبل ان يتمس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. شوف الكلام، وبعدين فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمس، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله. يا رب ايه الحدود اللي هنا؟ ده انا في بيت والباب مغلق بالضبة والمفتاح، ايه المشكل؟ ايه الموضوع؟ غضبت فقلت لامرأتي انت على كبار ام، ايه يعني كلمة على الله؟ يا اخي زعلت يا اخي اتكلمت كلمة، لا دي حدود، انت حتدهوس في تخوض بقى ولا اله؟ ده حدود لله. شوف، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. شايف الآية؟ بمناسبة ايه؟ حاجة بينك وبين زوجتك، ما فيهاش حكام ولا كلام من ده خالص. ان الذين يحلوا قالوا راها، ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. شو مسألة المحادة دي؟ ربنا حد حدودا اوعى تعداها، قف عندها. الحدود دي بيني وبين امرأتي. طب تعالى كده في الطلاق، تقرأ سورة الطلاق، ودي السورة يبقى سورة المجادلة أول سورة في الجزء 28، سورة الطلاق السورة قبل الأخيرة في الجزء، وأقرأ السورة وأجد فيها ومن يتق الله 3 مرات أو أكثر، ومن يتق الله ومن يتق الله ومن يتق الله، وأقرأ فيها ومن يتوكل على الله سبحان الله العظيم، ايه الكلام ده كله؟ اه سياق عن الطلاق. طب ايه الموضوع يعني؟ التزم بحدود الله عز وجل. لو ايه؟ خلي بالك، وتلك حدود الله، ده في الآية الأولى. ومن يتعد، شوف يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. إيه الظلم اللي هنا؟ العدة بس. هتطلعه من البيت قبل العدة ازاي؟ طب ايه يعني؟ يعني مش حاجة اسمها ايه يعني؟ طب انا هطلعها بقى انها عملت بقى ايه؟ انها اجرامت. طب وده اجرامك انت؟ طب وده الاعتداء على حدود الله وفي حدود الله؟ هتخوض بقى وده ويسوه في الحدود. ادي حاجة بينك وبين امرأتك. انظر الى غضب الله عز وجل وشدة التهديد عشان كلمة واحدة في الطلاق. لا ده انت تمشي على العجين ما تلخبطوش بقى. تخلي بالك ان لله حدودا، مش هي بينك وبين زوجتك ماشي، بس نلاقي فيها حدود. انتبه، انا لسه ما وصلتش لها. عايز المسألة الجملة الاعتراضية دي تعال سورة المجادلة في حكم الظهار وسورة الطلاق، وتجد كلاما عجيبا جدا. ومن يتق الله يجعله مخرجا، وسياق الطلاق خلي بالك يعني التزم بحدود الله، والمسألة كلها عند الله، ورزقه كله بيد الله، والتوفيق كله بيد الله، هيدي لك احسن منها 100 مرة او يصلحها لك. لا دي قلبها لا تدري اللي على الله حدث بعد ذكر ايه ده. وبعدين التهديد المرعب جدا، وفين كل ده بمناسبة الطلاق؟ وفي اخر السورة تجد كلاما لو سألت اكثر المسلمين لا يستطيع له اجابة. تجد قول الله عز وجل، شوف سيجعل الله بعد عسر يسرا، ادي اخر الكلام عن الطلاق وعن احكام الطلاق. شوف يقول ايه بقى، وكأي من قرية عتت عن امر ربها ورسله. ايه المناسبة دي؟ كلام عن الطلاق، واحد بيطلع زوجته. ايه مالها دي بقى قرية؟ ايه اللي نقل حديث عن قرية؟ عشان تقول لي بس السيول ايه والزلازل ايه وجمال الافغان ايه ومحمد عبده والناس اللي بيعدنهم دول لابسين عمم دول ليه؟ تبقى عارف ليه؟ لان حدا من حدود الله اللي هو الطلاق انت بتحترموش في بيتك، فكيف بالدولة اللي مش محترمة شريعة ربنا كلها، والشريعة مغيبة من 200 سنة تقريبا ومحدش دريان، فما ظنكم برب العالمين؟ فذكر مثالا وهدد وتوعد العزيز الجبار المتكبر على تغييب الشريعة، وده حد في الطلاق سبحان الله العظيم. وبعدين يأتي هنا، شوف بقى القرية هو بالنسبة حدود الله وشريعة الله، وكأي من قرية عتت عن امر ربها ورسله، ايه النتيجة يا رب؟ فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا. اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا. شوف الكلام، هي حدود الله سبحانه وتعالى في الطلاق منك ومن زوجتك، وانتقل الله من الذكر الى القرية الى دولة تحكم بما انزل الله، فغيب شريعة الله، كل الحدود كل الشريعة مهانة ملغاة منحاة. فكانت النتيجة ايه؟ هتقول لي ربنا بيعمل السيول ليه والزلازل ليه؟ بيسلط علينا جمال افغان ليه؟ يبهدل الناس ويضل الناس في دينهم ليه؟ ومحمد عبده ليه؟ واللي بيحلوا الربا ليه؟ ربا البنوك ليه؟ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين اليوم وخلفه. هو ربنا هيخسر حاجة؟ هو ربنا هيخسر حاجة؟ يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ادي مسألة اللي بيقول لي هو ربنا خلق الافغان اللي وسابه يعمل كده ليه؟ عقوبة للمسلمين. الشريعة نحيت، فاضل ايه في الاسلام؟ ما يكون العلمانية بتقول ايه؟ تقول لك خلي الاسلام في المسجد، انت بتصلي يا سلام، راجل الطيب وابن حلال، بني الطيب كله خير، علي نور، يصلي كلك نور وتمام. لما تطلع المسجد تقول العريانة مالطه دي انت غلطانة، لا 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 لا، تبقى ارهابي بقى، تبقى ايه الادب بقى، لا لا ما يصحش منك بقى الكلام ده، تطلع الاسلام برا الشرع، لا اي حد يشرع، انما الاسلام ورب العالمين بتاعك ده لا ما يجيش هنا. وده العلمانية اللي شغالة في بلادنا وفي كل بلاد المسلمين، وجاي تقول لي ربنا بيخلق الافغاني ليه ومحمد عبده ليه والسيول والزلازل ليه والافات واليهود وقوة امريكا ليه، لسه مش دريان ليه في السورة الربانية انا لله وانا اليه راجعون. طيب يعني هو الوقت خلاص، مش هقدر ابدا في محمد عبده، انما برضو احتياطا بس الصفحة وصفحتين للي يمكن بيحضرش معنا في الاسبوع المقبل ان شاء الله اللي هنكمل فيه قصة محمد عبده، تبقى هي دي قصة شيقة جدا، مش مرهقة قوي كده، لانها كلها حاجات عجيبة قوي يعني، وحاجات معاصرة بقى انت عايشها. بس شوف خد كده بسرعة لقطات سريعة. بقول لك الشيخ محمد عبده عندما صدر عنه العفو في بيروت في لبنان، ما دي صراع البطولات عشان لما يجي مصر يبقى بطل محارب للانجليز، امال ايه؟ يبقى كل مول كلمة، ايوة كده، براجل مجاهد يا جدع، ما هو ده طريقة الاعداء في صراع البطولات، ما لو بيعملوا ايه؟ يصور لك الزعيم الخالد هو اللي قضى على الازهر وقضى على الاسلام، وده الله ينتقم منه مكان ما راح بقى. هي المسألة هم يشوف محمد عبده كذلك، عندما صدر العفو عنه وعاد المنفاه في بيروت، شوف، وضع تقريرا شاملا لاصلاح النظام التعليمي، فتوجه به مباشرة الى اللورد كرومر حيث سلمه التقرير. محمد عبده بيحط نظام للتعليم شامل، ومن اللي اتبسط بيه جدا من كرومر. انت لما هتجد العلاقة التفصيلية بقى والرسائل بقى والتخطيط والمواد بقى اللي بين محمد عبده وكرومر تقول ايه ده، ده كان مسلم والله، هتسأل نفس الاسئلة التي نسألها نحن، ايه الهدف؟ الهدف ان محمد عبده افكاره ومدرسته بتسمى المدرسة الاصلاحية، اللي هي نتج عنها العلمانية اللي هو التطوير اللي بيسموه او التنوير اللي بيسموه او كتب التنوير، ونبقى احنا ارهابيين، الصراع بيننا وبين مدرسة محمد عبده، فلكشف الامور ولكشف المستور هو ده الهدف. لما شخص محمد عبده احنا مالنا وماله، راح فين ولا جه منين؟ لما انت عايش القصة الان، هذا اول ما رجع من بيروت عمل ايه؟ تقرير عن التعليم، هو التعليم كان ناقص ودنلوب كان مقصرا، انما هو تعاون مع دنلوب بس عن طريق كرومر، فانا لله وانا اليه راجعون. شو بقى كرومر بيقول ايه؟ كرومر ده ممثل سلطة الاحتلال في مصر، يقول وده في كتابه في التقرير السنة وبتاع، كل سنة يعمل تقرير، يقول انني ارى، وده كان خبيثا جدا كرومر، هذا هما جابين للإسلام أي واحد، بقول إنني أرى أن الأمل الوحيد للوطنية المصرية في معناها العملي الصحيح إنما هو معقود بأعضاء حزب الأمة. من حزب الأمة؟ لطفي السيد، سعد زغلول وفتح زغلول وقاسم أمين، مدرسة محمد عبده. مين بقى اللي وقف ومعاه بكل قوة؟ كرومر والإنجليز. يبقى دول إيه؟ ومحمد عبده يبقى إيه؟ والافغان يبقى ايه؟ والناس ذنوب ايه؟ اظن العملية واضحة في منتهى الوضوح. وعندما تحدث كرومر هذا بفخر عن الوطنية العملية، تخيل بيتكلم عن الوطنية، انت مالك الوطنية، انت بتاع مصر انت، يقول لك فتلك الوطنية، انا لله وانا اليه راجعون، حزب الامة، او انت مهتم او بالوطنية المصرية، مهتم بالوطنية المصرية. طبعا محمد عبده الذي كتب عنه في هذا الكتاب جذور الانحراف في الفكر الاسلامي الحديث، مصنفه جمال سلطان، يعني كلام يستطيع اي واحد منكم ان يقرأه وان يفهمه، مسألة سهلة جدا والله، ولكن الناس لا يقرؤون، الناس لا يقرؤون، يعني كلام سهل، بس هو الوقت انتهى، فلا لن استطيع اني ان اطيل عليكم أكثر من هذا. أيها الإخوة الأعزاء، لقد وعدتكم أن ننتهي من الأفغاني ومحمد عبده اليوم، ولكننا لم نستطع، إننا بإذن الله نحاول أن ننتهي منهما حتى نعود، لأن نفس الفترة بقى في الدولة العثمانية كان فيه بقى حكم وتاريخ، وهو ده الهدف. كان فيه بقى السلطان عبد الحميد، وكان فيه الحروب والتخطيط بقى وشغال، والدنيا كلها كانت ماشية ازاي. فالأمور دي ستتضح بإذن الله تعالى، إن شاء الله ستتضح وستستبين. سيعني يكون الدرس المقبل عن محمد عبده هذا، وعن حزب الأمة، لو الحزب اللي كان بيحارب الجميع ووضع يده في يد الإنجليز، واللي كان في أحمد لطفي السيد بيقول لك أستاذ الجيل، أستاذ الجيل. أما عن إطعام المسكين فلا نحتاج إلى تذكير والله، لأننا مستضعفون، ولكن في يدنا، في أيدينا أمورا كثيرة نستطيع بها أن نرضي ربنا عز وجل. رأيتم في مسألة الظهار والطلاق مثلا، تهديد ووعيد، والمسألة بينك أنت وبين امرأتك، أمور كثيرة جدا، زي الحض على طعام المسكين. شوف، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيمة ولا يحض على طعام المسكين، وفي سورة الفجر ولا تحاضون على طعام المسكين، وفي سورة المدثر أيضا ولم نكن نطعم المسكين. وهذه الآيات والأحاديث كثيرة جدا في مسألة الصدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم ما نقص مال من صدقة، ويعظ بلالا ويقول أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني المال لو كان معك 1000 جنيه فأعطيت منه الإطعام المسكين 100 جنيها، تبقى معك 900. النبي عليه الصلاة والسلام أقسم أن هذا المال لم ينقص، لم ينقص يعني دنيويا، إنما أخرويا ازداد طبعا، لأن الجنيه ب10، وفي جنيه ب1000، في جنيه ب100,000، وفي جنيه ب1,000,000، والله يضاعف لمن يشاء. سبق درهم 100,000 بحسب حال المتبرع، فقيرا كان أم غنيا، بحسب حال المتبرع. إنما 900 اللي فاضلة معاك، والله 1,000 ده كنت ستفعل به أي شيء، ستشتري به بضاعة، هترخص البضاعة دي أمامك وتشتريها 900 أو بأقل، كنت ستجري عملية جراحية وكنت مخدوعا في هذه العملية، فرزقك الله بطبيب نصحك بأن العملية غير لازمة وبأن عدم إجرائها أفضل، وفوجئت بأن الله شفاك بدونها، فوفر عليك المال ووفر عليك إجراء العملية، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل. ده تقريب يعني لكلام الرسول عليه السلام ولقسم الرسول ما نقص مال من صدقة. أحيانا الإنسان ينفق آلافا من الجنيهات لكي يعطي الدروس لأبنائه، لكي يوفقوا في الشهادات وفي مجموع الدرجات، ولكن الله عز وجل بيده الأفئدة وبيده القلوب يصرفها كيف يشاء، وهو الموفق، وما توفيقي إلا بالله. فإن تصدقت وادخرت من مال الدروس وأطعمت المساكين فإن الله يغنيك عن هذا بقدرته سبحانه وتعالى وعز وجل. إذا ما نقص مال من صدقة، خصوصا هؤلاء المساكين فيهم أطفال، ومعظمهم أطفال ويتيمات وصبيات وبنات صغيرات وكبيرات، والأطفال حفاة وبعضهم عراة، مساكين حقيقة. وبعد التحقيق والتوثيق والتأكد من عدم شرب الدخان والسجائر ومن عدم استعمال أجهزة التلفاز مثلا إلا القليل، ومن عدم استعمال المال استعمالا محرما، ولذلك نحن نقدم لهم الطعام، فأبوا أن استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. فهؤلاء المساكين يستطعموكم، هل تأبون أن تضيفوهم؟ هؤلاء الأطفال المساكين يستطعموكم أيها المسلمون، فهل تأبون أن تضيفوهم؟ وقد آمنتم أن الرزاق هو الله، وآمنتم أن المقيت هو الله سبحانه وتعالى وعز وجل، إنك تدخر المال لماذا؟ لكي تشتري به لحما مثلا وأسماكا وفواكه مما تشتهي، لكي تقضمها بأسنانك، ثمن الذي يضمن لك صحة أسنانك حتى تقضم بها الأطعمة الشهية، ومن الذي يضمن لك صحة لسانك وحركته وأعصابه وخلاياه حتى تتذوق وتستمتع بهذه الأطعمة إلا المقيت. وكان الله على كل شيء مقيتا سبحانه وتعالى وعز وجل. ومن الذي يضمن لك سلامة معدتك، أي تقوم بهضم كل هذه الأطعمة لتحولها إلى مواد نافعة لجميع أبعاضك وأجزاء جسدك، من الذي يضمن لك ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى وعز وجل، الذي هو على كل شيء مقيت. إن الخلايا دائما في حالة انهيار واندحار وانتهاء، والله المقيت هو الذي يعطيها قوتها لكي تستمر. إن معدتك قد هضمت كثيرا من الأبقار، وهضمت كثيرا من الجواميس والله لدخل اللحوم، وهضمت كثيرا من مزارع الأسماك، وكثيرا من إنتاج المزارع الواسعة والأفدنة الواسعة والبساتين والأشجار، معدة صغيرة، لأن مقيتها هو الله يمدها بخلاياها. وكان الله على كل شيء مقيتا، فلماذا تبخل يا أخي الكريم؟ ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني، والله الغني، والله الغني، وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أكثروا من الإنفاق، نريد أن نمد الناس باللحوم، نريد أن نمد الناس للأسرة 5 كيلو لحمة، إيه المانع؟ إيه المانع؟ يعني ننفق علي 100,000 جنيه في الإطعام في الشهر اللي جاي ده، تقريبا يعني 600 أسرة، احسبها أنت كده، أسرة 11 فرد، كيلو لحمة ينفع بإيه؟ قول 5 كيلو، ما المانع؟ عندنا رصيد سنستعمله، لكن ولو انتهى الرصيد ماذا نفعل؟ فتبرعوا وتصدقوا واحتسبوا عند الله عز وجل. مفيش مال حينقص من صدقة ابدا. الصدقة بترفع الذنوب، الصدقة بها تطهر الاجساد من الامراض، بها تطهر القلوب، بها تغفر الذنوب، بها ترفع الخطايا، بها يرفع العذاب عن الناس، بها يصلح البال، بها يصلح العيال، وينصلح امر الابناء والزوجات والله العظيم، بها ينصلح الحال، بها ندفع الزلازل والبراكين والسيول، باطعام المساكين. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله تعالى معنا يسمع كلامنا ويعلم سرنا وجهرنا ويرى مكاننا ويعلم كل شيء من امرنا، لا يخفى عليه شيء من امرنا سبحانه وتعالى وعز وجل. ادعوه من اعماق قلوبكم، اعلموا انه ربكم، اعلموا ان الله هو ربكم واليه ترجعون. فادعوه وانتم موقنين بالاجابة، لا تيأسوا من روح الله مهما فعلتم من الذنوب ومهما ارتكبتم من الجنايات، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، انه لا يحب المعتدين. اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وجلها، كبيرها وصغيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قنا شر الزلازل والبراكين، اللهم قنا شر الزلازل والبراكين، اللهم قنا شر السيول يا رب العالمين، اللهم قنا شر السيول يا رب العالمين وشر الزلازل والبراكين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، اللهم سلط الظالمين على الظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم سلط الكافرين بعضهم على بعض، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض، وأذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير. قدس اللهم أرواحنا بإغراق دمائنا في سبيلك عند عتبات المسجد الأقصى الأسير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم وفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام. اللهم هيئ لهذه الأمة عمر وجد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا لكتابك أن يسود، إذا لشرعك أن يحكم، إذا لكتابك أن يسود، إذا لشرعك أن يحكم. فك أسر المأسورين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، أعلي درجاتهم عندك يا الله. اللهم فك أسر المأسورين وفرج كرب المكروبين، رحماك بالموحدين المبتلين في سبيل نصرة دينك يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين، وعليك بالكافرين، عليك بالعلمانيين، عليك بالمنافقين، عليك بالدعار الدلايثة، عليك بالكلاب المسعورة، عليك بالمجرمين، عليك بأبناء الأفاعي يا رب العالمين. رحماك بكل موحد صادق مخلص في سبيل نصرة دينك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا رحمة واسعة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.